الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم والعم من عدم. على كل بمناسبة مبحث البيع، ما هي البيع، تحوير ما هي البيع، وحقيقة قوام المعاوضة وتحوير ماهية المعاوضة، انفتق البحث على المعاملات الجديدة كيف يبدأ تشكلها وإلى ماذا تؤول. وهذا بحث مهم نخاعي في ماهية المعاملات والمعاوضات والعقود. بمناسبة هذا البحث انفتح البحث عن صلاحية التقنين للعقلاء، إن هو روح هذا البحث يؤول إلى هذا الشيء، إلى هاي الكبريات. وهو مبحث هذا حساس، يعني أحد معالجات جدلية الثابت والمتغير في الدين وفي القانون، أحد المعالجات هذا أن الشارع في الشريعة المقدسة يعطي نوافذ للتغير، أو قل بآلية أعطاء الصلاحية التقنين للعقلاء في الأبواب الفقهية المختلفة، أو في أبواب الأصول ضمن ضوابط ومعايير وموازين، ضمن ضوابط ومعايير وموازين. فهذا البحث مهم جدا، يعني إذا سمعتم في البحوث القانونية أو البحوث في نظرية المعرفة أو البحوث الحداثوية أو غيرها، البحث عن فلسفة التشريع، هذه البحوث اللي مرت بنا في إعطاء صلاحية التقنين للعقلاء، هذا البحث من أصول القانون في بعد الفقه، ومر مرارا وينسى مهم، لكن لابد من التذكير بمرارا كرارا أن أصول القانون لا يختص بها علم أصول الفقه. نعم، أصول الفقه له أصول القانون، وله بعد آخر، علم آخر، وهو الدلالة، ولكن أصول القانون الفقه له أصول قانون تخصه، علم الكلام له أصول قانون وضوابط تخصه، علم الأخلاق له أصول قانون تخصه، الفيزياء الكيمياء هذا بحث أصول قانون، يعني أصول المعادلات بشكل هرمي طبقات، هذا موجود منهج منطقي في كل العلوم، منهج منطقي، ونستطيع أن نسميه مدرسة منطقية، ونستطيع أن نقول القدماء في علم المنطق لم يبلوروه أو لم يكتشفوه بلورته، لكن الآن متبلور عند البشر. مدرسة منطقية، أصول القانون، طبقات المعادلات، سواء بشكل هرمي أو بشكل منظومي أو دائري كروي، يعني عرضا طولا موربا، العلاقة بين شبكة القوانين، فعبر عنه علم أصول القانون إجمالا. فإذا مبحث الثابت والمتغير وفلسفة التشريع، معذرة أن أجيبها العناوين، لماذا؟ لأنه لكي لا يتفاجأ الباحث في العلوم الدينية مع دي المطارحات العصرية اللي عليها الجدل الآن كثير، يلتفت إليها قضية جددية أو تحدي الثابت والمتغير في الدين. نفي الثابت في أي ملة أو نحلة أو مذهب فلسفي أو كذا أو مدرسة، على كل قانونية مدرسة، كلامية مدرسة كذا، نفي ثابت بقول مطلق غير معقول. نفي المتغير بقول مطلق أيضا غير معقول. تقريبا هذا أمر، وإن كان الحداثويين ويويين ويويين يحاولون يقشمرون الشباب أو من لا حصيلة ثقافية له، أنه التغير بقول مطلق هو التطور، هو التكامل، هو تدفق النشاط والتجدد الحيوية، ولكن يكذبون، لأن نفس هذا القانون ثابت أو متغير؟ أن لا ثابت، هي قانون أو مو قانون؟ معادلة معادلة، ثابتة أو متغيرة؟ إذا متغيرة إذا في ثابت، شوف شلون، إذا ثابت إذا في ثابت. أي رقصة يريد أن يترقص فيها الحداثوي يقول ليس بثابت فسيكون ثابت، إذا يقول هذا لا هذا ثابت إذا ثابت، على أي رقصة على أي جناح سوف ينتهي إلى إيش؟ إلى الثابت. شبيه برهان الصديقين. طبعا بحث الثابت والمتغير يرجع حتى إلى الواجب الأزلي والمخلوق بالدقة، لأن التغير حادث والثابت أزلي. مثلا إذا ثابت الثابتات وهو الباري تعالى مثلا، فإذا هذه جدلية مهمة يجب أن الباحث في الفقه في العلوم الدينية يهضمها يتقنها، وعلم أصول الفقه يتكفل معالجات كثيرة لهالتساؤلات ولهالإثارات والتحديات. لا مانع من الإثارات تنضبط. فإذا القول بالثابت بقول مطلق، الإطلاق في الثابت خطأ، نفي الثابت مطلقة خطأ، الإطلاق في التغير بقول مطلق خطأ، نفي التغير بقول مطلق أيضا خطأ طأطأ. إذن ماذا؟ إذن هناك نوع توليفة بين مساحة من المتغير ومساحة من الثابت، هذا هو الصحيح في كل العلوم. حتى هذه الجدلية ليست فقط في علم الفقه، في علم العلوم الدينية، لا حتى في العلوم التجريبية من نفس الشيء الكلام. إذن التوليف بين مساحة الثابت ومساحة المتغير، الذكاء والنهج العلمي أن نكتشف ما هي مساحة الثابت ما هي مساحة المتغير، هي النكتة هنا. وإلا أنت ما يمكن تنكر لا الثابت ولا يمكن تنكر المتغير، تنكر ماكو هالعشي في علم الأصول. يعني نفس هذا مبحث أصولي طبعا، وليس مبحث فقط فقهي، فلسفة التشريع وكذا بحثنا ذكرت للأخوان في الدورة الأولى في الأصول في مبحث القطع، بعض التسجيلات موجودة لي ربما الآن مو كلها، بحثنا مفصلا بشكل مبسوط جدا جدا، هو مهم البحث، ولكن الإنسان يلتفت لهذا. أيضا نوع من التوليف، أحل الله أحل شرعا، البيع عقلائيا، هذا نوع توليف بين المتغير والثابت. ثابت الحل الشرعي، المتغير القانون العقلائي، يجب أن يلتفت له. فهذا المبحث شيء مهم، فاكتشاف مساحة منضبطة بمعايير وموازين معادلية بين الثابت والمتغير، هذا هو النهج العلمي. لا أننا نجعل الثابت فيه انفلات تزمت، أو التغير فيه انفلات، أم هذا انفلات وخطأ من ضوابط. مثلا الآن لذلك بعضهم اللي يشكلون على الدين وقوانين، احنا نتحرى عن القوانين، وتستطيعون حتى العلمانية تتحرى عن القوانين، ما يمكن، ما يمكن بلا قانون يصير غاب. هو الغاب حتى لها قوانين تكتشف الآن، نفس الغاب، الغابة فيها قوانين تحكمها، مو عدد. حتى الغاب، حتى الوحوش، حتى الحيوانات فيها قوانين تحكمها، مو أن كل شيء منفلت. كثير من الأسرار البشر يكتشفون في النظم والإدارة من نفس الغابات، من نفس الوحوش. على كل بحث طويل عريض. فإذا الإطلاق والتعميم والعمومية في الأحكام هذا ما يمكن، لا عمومية أحكام الثابت صحيحة بقول مطلق، ولا عمومية التغير بقول مطلق انفلات أمره، والنفي المطلق أمر غير صحيح. مساحة إذا موجودة يجب أن نكتشف المساحة، وكيف العلاقة والنسبة بين المساحتين كبرويا. هي عدة نقاط في الثابت المتغير يجب أن نلتفت لها، اثنين ثلاثة نقاط الآن رئيسية جدا، أربعة. نقطة أخرى مهمة جدا أيضا، أن الثابت درجات ليس درجة واحدة، ثابت درجات ليس درجة واحدة. الثابت نوع إحكام، نوع محكم، درجات وليس درجة واحدة. في أشد ثبوتا، في شديد الثبوت، في متوسط الثبوت، في إذن الثبوت والثبات درجات، يعني كنت جدا مهمة إذا انتبهتها. ويقابلها نقطة أخرى، المتغير درجات، في متغير شديد، في متغير أشد، في متغير متوسط، في متغير يسير. فالمتغير هذا مو دوم من المتغير على وتيرة واحدة درجة واحدة، متغير من درجات. فلاحظ درجات الثابت، درجات المتغير، تشابك الدرجات بين بعضها البعض بضوابط وموازين وقوانين مهمة يجب الالتفات إليها. جيد، هذه كبريات مهمة في أصول القانون، في جدلية مبحث الثابت والمتغير. الأخلاق فيها ثابت أو لا؟ اجعل الأخلاق تتغير، نقول الأخلاق ليس فيها تغير هذا خطأ، نقول أخلاق فيها كلها ثبوت خطأ، نقول ليس فيها ثابت هم خطأ، ليس فيها تغير هم خطأ. شوف النسبية، درجة الثبات في الأخلاق كلها درجة واحدة هم خطأ، درجات. ليش؟ هي طبيعة طبقية. درجة التغير في الأخلاق كلها لا هم خطأ، درجات. لذلك تفسير فلسفة سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة تختلف. كثير يقولون الإمام الصادق ليش أنت سيرة كذا مو مثل سيرة مثلا أمير المؤمنين أو في سيرة رسول الله؟ قال رسول الله كان في زمني كذا، أنا في زمني. شوف أجوبة الإمام الصادق، في حتى في جانب الأخلاق والآداب في متغير في ثابت، طبعا ليحددها أولا الواحد ثم يعطي مجال للبقية المساحات. دي نقاط جدا مهمة، جدا مهمة. في الأخلاق في ثابت ومتغير، في الفقه في ثابت ومتغير، نعم، بس إيه لازم نكتشفه، ما نجعل الحدود مهلهلة، صير نزاعات حدودية وحروب بين الدول، دول الثابت ودول المتغير. لازم نكتشف الحدود والنسب، هذه نقاط جدا مهمة. شبيه هذا البحث أو هذا البحث قد يسمى بتسميات أخرى، الضرورة واللا ضرورة. الضرورة ثابتة والضروريات، اللا ضرورة متغير. إن حتى على صعيد الإثبات في عنده ثابت وعنده متغير، نقطة مهمة. فهذه جدلية الثابت غير مهم، سعلى كل معذرة، هذه فائدة نخاعية مصيرية قوامية أحببت أن أنبه عليها. نرجع إلى النظام المتغير أو صلاحية التقنين التي أعطاها الشارع للعقلاء. لما؟ لأن الشارع رتب أحكامه الثابتة على قوالب أعطاها بيد العرف، والعرف يمكن أن يبدلها. نظير ذلك مر بنا مبحث القبض أو مبحث الغرر، وفي أمثلة أخرى غير القبض والغرر كان على بالي الآن، راح إذا استجد أذكره، لأن خالفنا في الأعلام المعاصرين في هذا الجانب. بحث الغرر مو بقول مطلق عام، حددناه فقط في الكميات الكبيرة من السلع الخطيرة، الكبيرة والسلع الخطيرة، هذا هو التغير الموجود عند العقلاء. وقضية القبض كما مر بنا، القبض نعم إنه في زماننا هذا في الأمور التي لها شنو، لها سجل، سجل سجل عقاري أو الوثيقة المعينة، هذا هو يعتبر قبض عند العقلاء، ودونه ليس قبض. هو قد بدين الوثيقة الأصلية وثيقة أخرى يعتد بها القانون، قد تعتبر نوع من القبض صحيح ما ننفي، لكن بالتالي أي نعم لابد من نوع من وثيقة في أمور كثيرة تعتبر حينئذ هذا قبض، وإلا ليس لديه سيطرة، إنما عنده سيطرة على المنفعة تصير، وليس سيطرة على نفس ماذا، رقبة العين. كلامنا لأن اليد يمتد مساحتها في القبض، يعني قبض رقبة العين ليس فقط قبض المنفعة. قبض المنفعة ماذا يثمر؟ فالوثيقة التي يعترف بها القانون الوضعي هي تعتبر آلية للقبض على رقبة العين، بدونها في معلق في كل الموارد، ولأن الأوراق النقدية ما يحتاج وثيقة مثلا، لأن من تقبضها في يدك أنت قبضت على رقبة العين. لكن في أمور مواد عديدة الآن العقلاء أو القانون يقيد ملكية تلك العين كإثبات، يقيدها بوجود ماذا، وثيقة. قد يقول قائل هذا إثبات لا ربط له بالقبض، لا له ربط بالقبض والسيطرة واليد على رقبة العين، فهذا ثمار في أبواب عديدة فقهية كما مر. فنرجع إلى نفس مبحث، إذن مبحث عنا في أدلة صحة المعاملات والعقود والمعاوضات، الشارع جعل دي النافذة بيد العقلاء. العقلاء قد هذا الهيكل القانوني لديهم يتبدل، يبدلوه كذا شروطه، لأن المفروض الشارع أمضى البيع العرفي، سيدهم بدلوا البيع العرفي بما لا يتنافى مع ضوابط خطوط حمراء عند الشارع. نعم يتبدل هيكلية البيع أو هيكلية المعاوضة أو هيكلية العقود أو هيكلية العهد، وهذا ما جرى، أو الشروط. جيد، هذا جانب. نرجع إلى مبحثنا، أن بداية تولد المعاوضات غالبا الجديدة المستحدثة، بداية تولدها بنحو الشرط الضميمة، بنحو ماذا؟ شرط الضميمة بداية تولدها. بعد ذلك سنبين كيف. بعد ذلك تتبدل من شرط الضميمة إلى الشرط ماذا؟ الداخلي، إلى الشرط الداخلي. الشرط الداخلي، قيد الداخلي مر بنا مرارا. القيد الداخلي قيد الصحة وليس قيد لزوم، بينما الشرط الداخلي قيد لزوم. هذا التحوير كيف يتم سنبين، شيء مهم في متابعة واستقصاء كيفية تولد المعاملات الجديدة، مهم جدا. في ضمن هذا السياق مر بنا أيضا أساس يعني الخارطة الأصلية نلتفت إليها بشكل جيد. في ضمن هذا المبحث أيضا مر بنا أن المعاملات والعقود أو كذا تبدأ بسيطة ثم تتركب شيئا فشيء، تتركب، تبدأ بسيطة تتركب. هذه أجل لازم نلتفت إليها، مهمة مؤثرة جيد. فكيفية التركب هاي كلامنا. الشرط الضميمة نوع تركب بس ليس تركب اندماجي قوي، يبقى حالة مدى تعددية بين المعاملة المشروط فيها والشرط، يبقى نوع من التفكيك بين نعم المعاملة والشرط. إذن أصل تولد المعاملات هي التركيب. فإذن كيف ذكر الأعلام في الفقه أن بدء الملكية بالأسباب الأولية عندنا وأسباب ثانوية، ثانوية مقصودهم يعني تحدث في الطبقة الثانية تبعا. مثلا السبب الأولي الحيازة، مثلا هي سبب أولي للملكية، أحياء الأرض سبب أولي للملكية، السبق سبب أولي بسيط عبر عنا أسباب أول، أسباب أولية بسيطة لحصول الملكية، لحصول الملكية. بعد ذلك لاحظت تتركب الأسباب، بيع، إيجارة، كذا كذا، من ثم البيع والإيجارة والمضاربة وكذا وكذا والقرض، هذه ليست أسباب أولية يعني في الطبقة الأولى من حدوث الملك. حتى الإرث أسباب لاحقة مركبة ولم جرى. هذه أيضا كيف ذكروه في أسباب الملكية؟ الكلام في العقود أو العهود أو المعاملات أو المعاوضات. وسبق مرارا الفرق بين عنوان المعاملة، عنوان العقد، عنوان المعاوضة وعنوان العهد، طبقات من العناوين المعاملية. سبق هذا الشيء، هذا لازم نخليه في الحسبان. جيد. أيضا أنا استذكر هذه النقاط المحاور لأننا نريد الآن طماطة عندنا، باذنجان عندنا، شجر عندنا، دهن على ولدنا، فبهارات غير، نريد شلون نخلطها الخلطة الحين، نطبخ الطبخة. كل دي المواد لازم نجهزها مثل ما يقولون. من ضمن المواد التي الآن على أساس الطبخة تتم التي مرت بنا ولا بد نلتفت إليها وجدا مهمة، ولا الطبخة تصير مليها طعام، قضية شرط النتيجة وشرط الفعل. لا ننسى شرط النتيجة، ما فرقه عن شرط الفعل؟ وهذا الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل، سواء الشرط الخارجي الضميمة أو الشرط الداخلي، ما الفرق؟ الفرق مرة بنا شرط النتيجة، مثلا الزوج يعقد على الزوجة والزوجة تشترط عليه أن تكون وكيلة له في الطلاق مثلا، أو أبوها أو الطرف الثالث. إن بمجرد الاشتراط نتيجة الوكالة تحصل، ما يحتاج بعد ينشئ الوكالة وراء الشرط، وراء الشرط. فهو يشترط نتيجة عقد الوكالة، لذلك سموه شرط النتيجة. فنفس الاشتراط هو بمثابة إنشاء لتلك النتيجة، هذا يعبر عنه شرط النتيجة، يجب أن لا ننسى هذه الضابطة. بينما إذا كان العقد الشرط في العقد الزواج أن الزوجة تقول زوجتك نفسي كذا ويقول قبلته، وزوجتك على أن توكلني أو توكل أبي أو توكل الطرف الثالث، توكل شرط الفعل، لابد بعد العقد يقوم بإنشاء الوكالة وفاء بالشرط. ففي فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. هذا شرط النتيجة وشرط الفعل يمكن يتصور في شرط الضميمة الخارجية من ربنا، ويمكن أن يتصور وين الشرط الداخلي، الشرط الداخلي القيد الداخلي، القيد الداخلي قد يكون بنحو شرط النتيجة، قد يكون بنحو قيد الفعل. وهذا هني دب البحث سنأتي له بعد قليل. من باب مزيد من الفائدة في شرط النتيجة وشرط الفعل، لأنه هو كبرى مهمة في نفسها بغض النظر عن أبواب الأخرى. هل سؤال، هل يمكن أن مثلا يجري صلح بين المرأة والرجل، صلح ليس هم متزوجين، صلح يجري بينهم، نزاع موجود بينهم؟ القرآن هذه من باب الفائدة الفقهية جيدة، القرآن دلل على أن الصلح بين نزاعات الزوجين بعد عقد النكاح، بعد سنين من الزواج، بعد أولاد، قبل، بعد أي ما كان، دلل القرآن الكريم على أن الصلح بين الزوجين على شروط أخرى جديدة مستجدة، بس هذا يستغل الرجال ضد النساء، لأنه مع الإكراه والضغط ده الصلح باطل، إذا بضغط. وأقول القرآن دلل على أن الصلح المتجدد بين الزوجة والزوج بعد عقد النكاح صحيح، يمكن أن للزوجين أن يتراضيا على مشارطات جديدة، يسقطان بعض حقوق الزوجية أو يكثران من حقوق الزوجية أو مثلا كذا كذا، أو لا هي مو تسقط، تقول إذا تريد أبقى معاك أشترط عليك شروط أزيد من حقوقي في عقد النكاح، يصح صلح، صلح، الصلح جائز، ليس فقط الصلح جائز، تصالح هاي نكتة مهمة، رفض خلاص ما يناقل. الصلح بعد عقد النكاح بشرط الصلح صحيح، بشرط أن لا يكون إكراه محرم، محرم من أحد الطرفين على آخر، لأن الصلح باطل إذا كان بكراه محرم. الصلح بضغط محرم، بإكراه محرم، بإلجاء محرم باطل. إذا كان ليس بإكراه وضغط محرم، ولا شنو القرآن الكريم، ولا لتأخذوا بعض ما آتيتموهن، لا تكرهوهن، شنو تعضلوهن لتأخذوا، تعضلهن يعني تضغط عليها تهجرها كذا لتأخذوا بعض ما أتيتمهن. هذا ما يجوز، ما يجوز، لا من الزوج يجوز ولا من الزوج يجوز، حرام. الكلام مو في هذا، الكلام في أي شيء، الكلام أنه هذه نقاط مهمة في باب نزاعات الزوجين مؤثرة. لتذهبوا أو لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، نعم، أعطيتها في عقد نكاح تبوقها من هذا، مين يصير تسترجع؟ أو تريد تتنازل لك عن المهر مثلا، تأذيها، يؤذي أحد الطرفين الآخر، لا يجوز. الصلح بعد، هاي نكتة جدا مهمة، ليش أقول مهمة؟ أحد طرق نوافذ معالجة النزاعات الزوجية تجديد الصلح بين الطرفين لتغيير مقتضيات الاستحقاقات كي يتكيفان مع بعضهم البعض. مثلا معذرة أنا أطيل في الأمثلة، ندير بحوث البقية محل ابتلاء، نعم محل ابتلاء. مثلا الزوجة، ما هو منصوص عليه حتى في القرآن، الزوجة تقول أنا كنت أم ولد لك أنت، أنا كنت أم الأسرار لك، أنا كنت يعني خيمة لك كذا، السلام ما ترغب بهالمقدار أنت، بس مقدار العلاقة الزوجية خلافها أبقيها، تريد تجدد فراش بحث آخر، بس خلي العلاقة الزوجية موجودة، لا تقطع الجسر الزوجي، وأنا أتنازل لك عن جملة من القيود، مو من باب الإكراه، هذه يجوز للزوج الصلح مجدد، فلا يقع الزوج في إثم ويضطر إلى الطلاق. ليش؟ لأن الزواج السابق كان له ماذا؟ حقوق واستحقاقات مكبل للزوج، فيقول خلينا أتخلص من الزوج. لا لا لا، شوف شو تدقق شلون المشرع الإسلامي والقرآني يقول لا 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 تفكك دي العلاقة، خففها، تستطيع تخففها بالصلح مجدد، تفتشنا هذه نفس العلاقة الزوجية تقدر تخففها، تخيل خففتها خلاص لا أنت مأثوم ولا هي مأثومة، وتبقي نوع من الجسور الزوجية، يعني كانت تحورت الماهية الزوجية إلى من نوع إلى ماهية زوجية من نوع آخر. سبق أن ذكرت لكم أنه أدلة باب النكاح تبين من قبل أئمة أهل البيت أن النكاح يمكن تكييفه، تشكيله، قولبته بقوالب عديدة عديدة عديدة. هذه نكات أنا أذكرها كحلول للأخوة الذين يواجهون في المجتمع نزاعات زوجية لنوع من المعالجات بدل الطلاق، بدائل للطلاق. فالصلح إذن سوغه الشارع في عقد بعد عقد الزواج. هنا البيت القصيد آخر، ليس فقط الصلح بعد النكاح، بعد الصلح ثاني بعد الصلح الأول، صلح ثاني مثلا أن نفسخ الصلح الأول نرجع الزوجية على ما هي عليه، أو لا صلح ثاني نخفف بعد العلاقة الزوجية أخف وأخف، يمكن، ما في تناقض. ترامي الصلح لتكييف العلاقة الزوجية بين الزوجين. في بعض البيوتات بعض الشريفة بعض الكذا قد يبدلون الزواج الدائم إلى زواج منقطع بس طويل الأمد، لما عشان ما يصير تكلفات، من جهة يبقون عندهم أولاد، من جهة يبقون الزوجية، ومن جهة الحقوق تقل، حقوق تقل لا ينفر منها الزوج ولا ينتنفر منها الزوجة، يعني بشكل مخرج. طبعا قد تكون مستورة كما عند انطباع الناس أن هذا لا زال هم زواج دائم، لكن في الحقيقة بدل إلى مثلا زواج منقطع. المقصود هاي نكتة مهمة التفت إليها، أن العلاقة الزوجية حسب نصوص القرآن الكريم يمكن تبديلها تخفيفها تغليظها ما شئت. ما لقى غليظة ولا لا؟ تريد غليظة أو غليظة؟ تريد شوية خفوة حط عليها ماء؟ تريد مرة ثانية تريد غلظة غلظة؟ تريد يعني هذا عملية الديناميكية تحوير العلاقة الزوجية بتخفيفها أو تشديدها أو ممكن. وهذا ليس فقط في النكاح، في البيع كذلك، في الإجارة كذلك، في المضاربة كذلك. الآن هذا شاف عامل المضاربة إن صاحب رأس المال بدأ يريد يفسخ المضاربة لأن نسبة في الربح قليلة، يقول لا نبقي المضاربة بس أزيدك نسبة الربح الكذا الكذا كذا. فالمقصود هاي نكتة مهمة، العقود يمكن بعد وقوعها تحويلها بعقود وراءها، تخفيفها توسعتها تكثيرها كذا. نكتة جدا وتترامى هذه التحويرات، نكتة جدا مهمة ذكرها القرآن الكريم وكحلول علاجية قانونية جدا مهمة، يعني نبه وأنعم بها القرآن الكريم علينا. إن شاء الله البحث ليتتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.